إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واتقوا شرك خفيا لا يحس به المسلم عند إقباله على العبادة حتى يتعاهد قلبه ويعرف خطره. فقد نبأ الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال أن هذا النوع من الشرك أعظم فتنة منه، من فتنة المسيح الدجال، مع أنه لا تأتي فتنة على أمة محمد أشد خطرا منها، إلا أنه قال أخطر منها. هذا النوع من الشرك، أليس المسيح الدجال يشير إلى السماء فتمطر، وإلى الأرض الخربة فتخرج كنوزها فتتبعه كما يتبع يعاسيب النحل بغيتها؟ أليس المسيح الدجال يقسم الرجل نصفين فيرجعه أمام الناس كأنه ما قتل ولا مات؟ أي فتنة أعظم من هذه؟ ومع ذلك ذكر النبي لنا أنه أعور، وأن ربنا ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهو يظهر قبل الموت، وأنه مكتوب على جبهته كافر يقرأها المؤمن حتى لو كان أمي. ومع ذلك فتنة هذا النوع من الشرك أشد من فتنة المسيح الدجال. أليس قد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبهم رسول الله خطبة، فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. ألا وهو الرياء، الشرك الخفي. لو كنت سامرا يوما في ليلة مظلمة بهيمة سوداء، وبجانبك أنت ورفاقك صخرة سوداء صماء، وبينما أنتم كذلك أطفئت عليكم النار التي توقدون وتضيئون، فمشت نملة بجانب هذه الرفقة، فهل من أحد من تلك الرفقة يسمع دبيبها ويحس بحركتها واتجاهها؟ فكذلك هذا النوع من الشرك يا عباد الله يزينه الشيطان في قلبك ليفسد عليك العمل الكبير العظيم الذي به ربما تكون في أعالي الجنات، فيجعله الشيطان بذلك، يجعل العبد بفساد نيته وطلبه مراءة الخلق في ذلك العمل الصالح إلى أسافل الناس وأعظمهم عذابا عند رب الناس، ومن أعظمهم عذابا عند رب الناس كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليهم رجل استشهد، قدم مهجته في سبيل الله، قتل عمل صالح كبير، فأتى به الرب للحساب يوم القيامة وعرفه نعمه، قال: ماذا عملت يا عبدي؟ قال: استشهد في سبيلك يا الله. قال: كذبت، إنما قاتلت الأعداء ليقال جريء، فقد قيل خذوا به للنار. فيكون أول من يقضى عليه رجل تشوف الناس إلى عمله أنه في أفضل عمل، قتل في سبيل الله، فصار أسوأ عمل بترك استحضار الإخلاص ومراعاة الناس، فصار أول من سعرت به النار يوم القيامة. وعلاجه علاج الرياء والتسميع بالعمل، كما قال النووي: أن يعتقد جزما ويجاهد نفسه على ذلك عند الإقبال على العمل أنه لا ينفع ولا يضر حقيقة إلا الله، وإنما ألسن الخلق أصلا تتحرك بالثناء على فلان أو خدمته، إذا الله أذن، إذا ما أذن لن يأتي له بشيء، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأن يعتقد حينئذ أن عذاب المرائي أشد العذاب دون الشرك الأكبر، كما قال الإمام مجدد محمد بن الوهاب، قال: والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. فمن دون الشرك الأكبر الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، فالشرك الأصغر أعظم من ذلك كله دون الشرك الأكبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتذاكرون الدجال، فقال: ألا أدلكم على ما هو أشد عندي من فتنة الدجال؟ يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، خس على الصلاة، يحج، يعتمر، يتصدق، يكفى اليتيم، يجاهد في سبيل الله، ليقول الناس عنه مثنين عليه هو كذا وكذا، فلا بد أن يخلص دينه لله حتى يقبل الله عمله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ألا لله الدين الخالص. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. جعلها النبي من قرأها كأنه قرأ ربع القرآن، لما تضمنه من الإخلاص والوحدانية لرب الناس هذه السورة. فأخلصوا عباد الله دينكم لله، وكفارة من خاف أنه وقع في شيء من الرياء ويريد أن الله يكفر عنه أو لم يشعر، أن يذكر ما رواه الإمام أحمد المسلم حديث موسى الأشعري، قال النبي فيه وكفارته. قيل للنبي كيف نتقي ذلك وهو أخف يا رسول الله من دب النمل، كيف نتقيه؟ قال قولوا، يعني إذا خفتم حتى تكفروا هذا الذنب، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فكما تعود الإنسان، إذا تعود الإنسان من قبل أن يهمل عمله من الإخلاص ولا يجاهده، فليبدأ من الآن كل عمل يقبل عليه يجاهد نفسه حتى يخلص. وقد روي عند الإمام أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه أبو خالد يزيد بن هارون، فقال الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة في عصره، قال هذا الخناق يا أبا خالد، أي أنا وأنا عالم وغيري، نجاهد أنفسنا في الإخلاص حتى نحس بخناق، يعني فينبغي أن يقال فكيف بغيرنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الإخلاص شرط لصحة العمل، فمن أتى بالعمل الموافق للنبي لكنه لم يخلص فلا يقبل الله عمله. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل يعني كصدقة كعمرة كبر والدين إلى آخره كحج، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وليس فقط يحبط العمل المرائي بل يعذب على عمله لأنه أشرك عذابا أليما. عباد الله، ولا يكفي للعبد إذا أخلص دينه لله في العمل أن يقبل الله منه عمله حتى يتابع النبي أيضا. قال الله تعالى في سورة تقرؤونها كل جمعة، سبحان الله، نقرأها كل جمعة أو ليلة جمعة نختمها بهذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فضيل صالحا أخلصه وأصوبه، فلو كان صوابا لم يكن مخلصا لم يقبله، ولو كان مخلصا لم يكن صوابا لم يقبله. مخلصا صوابا. ويدل على أن اتباع السنة شرط ثاني لصحة العمل، فلا يقبل منك الإخلاص حتى تتابع الرسول والسلف الصالح في عملك الصالح، وإلا ذهب هباء منثورا وكان عليك لا لك، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي أنك إذا تعبدت الله بالإخلاص من غير متابعة الرسول فعلت كبيرة من الكبائر وهي البدعة، والنبي ذكر أن أهلها بالنار، نعوذ بالله من النار. فالكبيرة ما توعد عليها بنار، والبدعة توعد عليها بنار، فهي إذن من كبائر الذنوب. وكان النبي في كل خطبة يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والدليل على أنه يحبط العمل لو أخلص فيه ما دام أنه لم يتابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. الرجل مخلص صحابي، لكن لم يتابع النبي، لأن الأضحية ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الفطر، هو ضحى مخلص لله قبل الصلاة. قال له النبي: شاتك شات لحم، أي لم تقبل منك. قال الحافظ بن حجر: وفي ذلك دليل على أن الإخلاص وحده لا يكفي، لابد من متابعة رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عمل. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة صيام ست من شوال، فاللهم أعنا فيها على الإخلاص والمتابعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. فمن كان عليه قضاء رمضان من نساء في حيض أو نفاس، من نساء من مريض، أو كانت امرأة في حيض، تقضي الذي عليها ثم تصوم الست، لأن النبي قال: من صام رمضان ثم أتبعه فيبدأ بما عليه من قضاء. ولقول أبي هريرة: اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت. فينبغي أن يبدأ بالقضاء أولا. ثانيا، عباد الله، على المسلم في أثناء صيام ست من شوال أن يأتي سن الصيام من ترك الرفث والسخط وتأخير السحور وتعجيل الفطور والسحور على التمر والفطور على الرطب وغير ذلك من السنن التي حتى في صيام رمضان. اللهم أعنا على صيام ست من شوال، واجعل أعمالنا عملنا فيه خالصا متقبلا لك يا أرحم الراحمين. وذلك لأن اليوم الحسنة بعشر، فمن صام رمضان مع ستة أيام صار كأنما صام 360 يوما. فهنيئا لمن صامه، وهنيئا لمن أخلص فيه وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب قلوبنا زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاته راحة لنا من كل شر. اللهم واحفظ وأعز بالسنة والإسلام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وفقنا وإياهم للعمل بالصالحات تقربا إليك يا رب الأرض والسماوات. اللهم هيئ لهم من البطانة من يرشدهم للخير ويدرهم عليه، وأعذهم من بطانة السوء التي لا خير فيها. اللهم أصلح لنا ما بقي لنا من أيام شوال عباد الله. ومن السنن الميتة الغائبة في شوال النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تزوج النبي في شوال، وكانت تأمر بالنكاح والدخول في شوال. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.